عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
لافروف يقول إن الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب.
محكمة العدل الدولية تقول إن قرار واشنطن تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران.
اقتصاديا، البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا، وأضاف لافروف لم يعد بالإمكان التسامح مع سياسة الغرب الذي قرر مرة أخرى اختيار النظرية والممارسة النازية لإعلان هذه المرة حرباً مختلطة ضد روسيا الاتحادية ويتخوضها بأيدي الجيش الأوكراني بأوامر من نظام كييف. ووفقا للافروف، يعترف القادة الأوكرانيون أنفسهم بأنهم سيخسرون دون استمرار الإمدادات من الأسلحة الهجومية المتزايدة لأوكرانيا.
وأشار لافروف إلى أن هذا اعتراف مميز ويعني أن الغرب طرف مباشر في هذه الحرب، وبدونها كانت ستنتهي منذ زمن بعيد، وكان من الممكن القضاء على التهديدات التي تلوح في الأفق ضد كامل السكان الناطقين بالروسية في البلاد التي يطلق عليها أوكرانيا بعد انقلابها 2014. وأضاف لافروف أن الغرب استخدم هذا النظام لخلق تهديدات مباشرة لأمن الاتحاد الروسي على أراضيه، بما في ذلك إقامة قواعد عسكرية وبنى تحتية لحلف شمال الأطلسي.
لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق دكتور عهد خضور الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية، ماذا يعني تصريح لافروف وهل يتبعه إجراءات في المواجهة بين روسيا والغرب؟
أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا السيد لافروف عندما يقول هذا الكلام فهو يستند إلى معلومات ويستند إلى وقائع من خلال أن أوروبا فعلا هي تساهم بشكل فعال في الحرب على روسيا، عندما تمد أوكرانيا بالأسلحة وعندما تفرض عقوبات على الدولة الروسية، وأيضا عندما تمنع الإعلام الروسي من العمل على أراضيها، فهذه تعتبر أكبر إدانة للاتحاد الأوروبي أو للغرب الذي يعمل وفقا لمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية. السيد لافروف يدرك أن لديه معطيات كبيرة، يعني تصريح البريطاني الأخير سيدتي عندما قال أننا مستعدون لإعطاء الجانب الأوكراني قنابل طبعا تحتوي على يورانيوم منظم وغير ذلك، هذا كلام خطير جدا. هم يريدون إشعال حرب عالمية ثالثة، هم يريدون إنهاك روسيا وإنهاك الاقتصاد الروسي، ولكن يبدو أن مجريات الأمور لا تسير كما تريد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الروسي طبعا يحقق إنجازات عسكرية كبيرة جدا، باخموت على وشك طبعا أن تتحرر من أيدي النازيين الجدد. الاقتصاد الروسي أنا أعتقد لم يتأثر بهذه الحرب. أيضا من الناحية السياسية، آخر استطلاعات الرأي من روسيا تقول بأن شعبية الرئيس فلاديمير بوتين في ازدياد، وأن نسبة أكثر من حوالي 78% من الجانب الروسي يعني واثق من عمل وأداء بوتين. إذا الغرب أعتقد أنه يسير في الاتجاه الخاطئ، والروسيا الاتحادية تسير في الاتجاه الصحيح. ربما قادم الأيام سينبئ بالمزيد من الانتصارات الروسية التي ستنعكس طبعا بشكل سلبي ليس على أوكرانيا فقط، وإنما على كل من يدعم الدولة الأوكرانية، وأقصد بذلك الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
الغرب يراوغ دائما بأنه لا يريد الصدام مع روسيا، لكنه يساعد عسكريا من خلال أوكرانيا بالوكالة، فكيف يمكن أن يستمر هذا الوضع؟
طبعا هم لا يريدون لروسيا الانتصار في المعركة، ولذلك أنهم أعتقد يريدون إطالة أمد المعركة، ولكن في حساب الربح والخسائر سيدتي أنا أعتقد أن الجانب الروسي هو الذي ينتصر. لم يتأثر الاقتصاد الروسي ولم ينهار كما كانوا يتوقعون، بالعكس أوروبا الآن في أزمات اقتصادية، في إضرابات عمالية، في إغلاق للكثير من البنوك والمصارف، في عجز اقتصادي كامل. ولكن السؤال الذي يطرح الآن، هل تستطيع أو يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يوقف هذه الحرب أو يوقف دعم أوكرانيا إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية؟ كنا نحن نتأمل أن يكون الاتحاد الأوروبي قراره مستقل، أن يكون له قرار سيادي، أن يتخذ قراراته وفقا للمصلحة العليا للاتحاد الأوروبي، ولكن تبين في النهاية أن هذا الاتحاد للأسف الشديد هو غارق حتى أذنيه في الخضوع لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. لن تستطيع دول أوروبا أن تحقق إنجاز عسكري أو انتصار في المعركة، لا شك أن الجانب الروسي ينتصر، وبالتالي إذن ستتحقق كل أهداف العملية العسكرية من خلال تخليص أوكرانيا من النازيين الجدد وإيصال ربما أو الوصول إلى صيغة أساسية تكفل العيش بسلام بين البلدين.
لافروف تحدث عن محاولات محو كل ما هو روسي في أوكرانيا بالإضافة إلى خلق تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية، فلماذا هذا الهراء من الأساس؟
طبعا سيدتي أنت تعلمين بأن يعني للأسف الشديد عمليات إمداد الأسلحة وغيرها تأتي من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عند قطع مصادر التمويل، وهذا يعني حق مشروع للدولة الروسية. طبعا روسيا للأمانة يعني ما زالت تتصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي الذي يحق للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها. أوروبا وضعت نفسها في مأزق كبير عندما قررت إمداد أوكرانيا الأسلحة والعتاد، وبالتالي إطالة أمد المعركة. والولايات المتحدة الأمريكية، يعني أنا البارحة قرأت تقرير يقول بأن ربما التجديد للسيد بايدن في البيت الأبيض لولاية ثانية يمر عبر الانتصار الأوكراني، إذن هم يعولون على معركة طويلة الأمد من خلال إمدادهم بالسلاح وإمدادهم بالأموال وكل شيء. ولكن من حق الدولة الروسية أن تقطع طرق الإمداد والتمويل، وبالتالي أن يعني تقضي على تلك المستودعات التي تحوي الكثير من الذخائر والأسلحة. وأعتقد كما قلت لك سيدتي بأن النصر ربما يكون قاب قوسين أو أدنى. هل تستطيع أو يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يستمر طويلا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها؟ هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في سياسة دعم أوكرانيا في ظل الخسائر الكبيرة؟ أنا أعتقد لا أعتقد يعني أعتقد أنهم لا يستطيعون أن يستمروا إلى ما لا نهاية.
كيف ستكون ردة فعل الغرب تجاه تصريحات لافروف؟
طبعا أنت تعلمين يعني تصريحات الغرب لا يحددون رؤية لافروف، حتى يحددون ربما سماع أقواله، وبالتالي لن يأخذوها على محمل الجد على الإطلاق. أيضا السيد لافروف فرضوا عليه كثير من العقوبات ومنعوه من دخول مجموعة من الدول في الاتحاد الأوروبي أو حتى في بعض منظمات الأمم المتحدة. السيد لافروف هو عميد الدبلوماسية الروسية، لديه خبرة كبيرة واسعة، وهو مطلع على أدق التفاصيل ويعلم ما الذي يفكر به الاتحاد الأوروبي. لذلك أنا أعتقد كل العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض على لافروف وعلى القيادة الروسية، وحتى آخرها قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال بوتين، يعني أنا أعتقد أنها قرارات لا تستحق الرد عليها على الإطلاق.
صدق البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. يأتي ذلك بعد أن صدق البرلمان المجري على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو أيضا. الجدير بالذكر أن فنلندا كانت بحاجة إلى مصادقة برلمانات الدول 30 الأعضاء في الحلف بالإجماع على ترشيحها، وهذا ما تم بعد مصادقة برلمان تركيا والمجر.
وكانت قد تقدمت السويد بالطلب ذاته مع فنلندا، إلا أن وضعها يواجه عراقيل خصوصا من أنقرة التي تتهمها بدعم أحزاب كردية تصنفها أنقرة بالإرهابية. وتشترك الدولة الواقعة في شمال أوروبا في حدود مع روسيا يبلغ طولها 1340 كيلومتر، وينهي هذا التطور الحياد الذي تبنته فنلندا لعقود، حيث يسمح بوجود قوة تابعة لحلف الناتو فيها، وهو ما يشكل بؤرة توتر جديدة. من أمستردام ينضم إلينا باسل الحاج جاسم المتخصص في الشؤون الروسية الأوروبية. ما تداعيات هذه الخطوة على الصراع الدائر حاليا؟
في الواقع يعني عندما بدأت روسيا عملياتها العسكرية، أو بمعنى أدق عندما بدأت روسيا تطالب الغرب بضمانات أمنية مكتوبة، كان من بين أبرز تلك الطلبات هو عودة الوضع لما بعد نهاية الحرب الباردة وانتهاء انهيار الاتحاد السوفيتي، وبمعنى آخر انسحاب كل القواعد العسكرية الغربية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، سحب الرؤوس النووية من أوروبا الشرقية. اليوم نجد أنه على العكس تماما، حلف الناتو والقواعد العسكرية الغربية تتسع أكثر باتجاه الحدود الروسية. ووقتها عندما أعلنت قبل عدة أشهر فنلندا والسويد رغبتهم بالانضمام للناتو، رأينا كان هناك رد من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأنه سيكون هناك رد بالتأكيد، لكن اقتصر على أن البنية العسكرية الروسية بالقرب من هذه الحدود، حدود هذه الدول، دول البلطيق، ستكون أو الدول الإسكندنافية ستكون أكبر، وروسيا ستزيد من تواجدها العسكري. وأعتقد أعلن عن البدء بإنشاء بنى عسكرية لتتمركز في هذه المناطق. بالتأكيد هذا القرار أو انضمام فنلندا سيكون له تأثيرات سلبية وستزيد من تفاقم هذا الصراع.
كيف يمكن أن يكون رد الفعل الروسي بعد أن أصبحت فنلندا التي تشاركه في الحدود لمسافة طويلة تابعة لحلف الناتو؟
فعليا قبل حتى قبول انضمامها بشكل رسمي، فنلندا كانت يعني عضو بشكل غير رسمي مع حلف الناتو، كانت تشارك بمعظم أو كل عمليات حلف الناتو. العلاقات أو بنيتها العسكرية تتماشى تماما مع حلف الناتو باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. حتى الاتفاقيات الأمنية بين دول الاتحاد وحلف الناتو يعني تكاد تكون متداخلة، باعتبار أن معظم دول الحلف دول الاتحاد الأوروبي في حلف الناتو. لكن إعطاء هذا الانضمام الصفة الرسمية اليوم بالتأكيد هو بمثابة تحدي لروسيا ورد بشكل غير مباشر على رفض طلباتها السابقة التي كانت ربما هي السبب المباشر لبدء الأعمال العسكرية التي نراها اليوم في أوكرانيا، وهي جزء صغير من صراع أكبر يتمثل بحروب الطاقة، حروب العقوبات الاقتصادية، حرب الغذاء، دخول حرب المحاكم على الخط. هذا اليوم يعني بالتأكيد سيكون ربما بداية لرد آخر روسي لا نستطيع تحديده، لكن قد يكون ما سبق وأعلنه قبل أيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستعداد لنشر أسلحة نووية تكتية في بيلاروسيا هو جزء من الرد الروسي، سواء على يعني زيادة الإمدادات العسكرية ونوعيتها لأوكرانيا، وفي جزء آخر للتغير الجيوسياسي مع انضمام فنلندا والاستعداد لانضمام السويد للناتو.
هل اقتربت المواجهة المباشرة بين ناتو وروسيا؟
مع أن الجميع يعلن صراحة أنه لا يريد مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، إلا أن كل الخطوات التي نراها من الطرفين تشير أن الجميع يتحركون باتجاه هذه المواجهة التي بالفعل قد تحصل في أي لحظة.
الصراع بهذا الشكل أصبح مفتوحا وبلا نهاية، أم هناك أي بوادر لانفراج؟
هذا يتوقف على طبيعة سير المعارك في أوكرانيا. هناك حديث عن استعداد لشن هجوم أوكراني معاكس في الربيع أو نهاية فصل الربيع. الغرب وأوكرانيا يعولون على يعني قدرة أوكرانيا بإحداث تغييرات في ساحة المعركة أو خارطة السيطرة. إذا حصل هذا بالفعل من المستبعد أن نشهد طاولة قريبا، لكن إذا لم يتمكنوا قد نجد شيء من بداية مفاوضات، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
هل يتوقع موافقة مماثلة على انضمام السويد أيضا؟
هذا شيء متوقع، لكن لا يتوقع أن يحدث في القريب العاجل أو حتى المدى المتوسط. السبب بشكل يعني لا لبس فيه، الإعلانات الروسية الأمريكية الرسمية من أعلى المستويات أن فنلندا استجابت للبيان أو المذكرة التي وقعتها هي والسويد وتركيا للشروط التي وضعتها تركيا وتتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي يصنفها حلف الناتو. السويد لم تستجب لهذه المطالب، وهذا بشكل واضح يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي يصنفه ليس فقط تركيا تصنفه كمنظمة إرهابية وإنما جميع دول حلف الناتو.
لماذا تغير الموقف التركي تجاه انضمام الدولتين؟
بالنسبة لفنلندا بحسب ما يعلنه الأتراك أنها استجابت لكل الشروط الأمنية خصوصا التي وضعتها تركيا، سواء فيما يتعلق بمكافحة المنظمات الإرهابية سواء حزب العمال الكردستاني أو منظمة جولين أو وتسليم أعضاء مطلوبين بالنسبة لتركيا، أو بخصوص العقوبات التي فرضتها هذه الدول على تركيا بعد عمليات عسكرية في الأراضي السورية ضد هذه المنظمة منظمة حزب العمال الكردستاني التي تحتل أجزاء واسعة من الأراضي السورية، بينما السويد قد تكون استجابت لبعض هذه المطالب فيما يتعلق برفع العقوبات على تصدير بعض أنواع الأسلحة لتركيا، لكن لم تستجب لتسليم بعض المطلوبين وما زالت يعني تشهد أراضيها نشاطات لهذا الحزب. وكما قلت هذا الحزب ليس فقط مصنف لدى تركيا كمنظمة إرهابية لكن لدى جميع أعضاء حلف الناتو. هذا هو السبب الذي جعل تركيا توافق على فنلندا وتؤخر، لا أقول الرفض سيكون نهائي، تؤخر وتؤجل موضوع الموافقة على طلب السويد.
دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب وكذلك رفض سياسة تشكيل الكتل المتصارعة. وشدد رئيس الوزراء الصيني في كلمة له بمناسبة حفل افتتاح منتدى منطقة باو الأسيوية على ضرورة دعم المبادرة العالمية في مجال الأمن ومقاومة إساءة استخدام العقوبات الأحادية ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنية خارج الحدود.
كذلك أكد لي تشيانغ رفض بلاده لسياسة الكتل المتصارعة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين هذا الطرف أو ذاك. كما أوضح رئيس الحكومة أن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول، كما أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معا من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي.
من عمان ينضم إلينا الدكتور جمال الشربي أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور، كيف يمكن التصدي للعقوبات الأحادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أي دولة لا تستجيب لضغوطها؟
يعني هذا المفهوم استخدمته أمريكا كثيرا ضد المعادين لسياساتها واستراتيجياتها سواء في الشرق أو الغرب، وقد طبقته بشكل كامل أولا على العراق أثناء بعد الغزو العراقي للكويت، والآن تطبقه بشكل كامل وصريح وواضح على إيران منذ 2003، وتطبق نفس السياسة على روسيا الاتحادية منذ 2022 وإلى الآن. فهذه السياسة أحادية لا تمثل بشكل أو بآخر الأمم المتحدة أو إرادتها، فهذا شيء مرفوض ليس فقط بالنسبة للصين بل لكل الدول الحرة التي تحاول أن تصنع توازن على مستوى النظام الدولي.
هناك الكثير من الدول تتخوف من ردود أفعال الولايات المتحدة، فكيف يمكن إنهاء ذلك وعدم تنفيذ العقوبات؟
يعني هذه العقوبات جائرة وغير منطقية وغير قانونية لأنها لا تندرج في إطار ما يسمى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هذه قرارات تمثل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ذهبت أمريكا لاحتلال العراق لأسباب واهية فيما يتعلق بوجود أسلحة دمار شامل أو التعاون مع القاعدة، ذهبت دون أي دعم أو دون أي قرار دولي. اليوم يتكرر الوضع في موضوع الحرب في أوكرانيا، هي تقوم بعملية منظمة لخنق الاقتصاد، لخنق السياسات، لخنق استراتيجيات الدول الأخرى بحجج واهية في كثير من الأحيان. ولذلك أنا أظن نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد يتبلور به مفهوم العقوبات. العقوبات لماذا؟ هل هذه الدولة انتهكت هذا القانون؟ هل هذه الدولة حاولت أن تثير ما يسمى أو تبعث على قضية الحرب وربما تهديد الأمن والسلام الدوليين كما أشار الميثاق الدولي. إذا هناك يجب أن نضع معايير للعقوبات، ويجب أن لا تكون أحادية ولكن يجب أن تكون شاملة وكاملة حتى تخطئ أي دولة تخرج عن الشرعية الدولية. ولذلك أنا أقول أنه قضية العقوبات مرتبطة بطبيعة النظام الدولي، فإذا كان النظام الدولي أحادي بالتالي تستطيع هذه الدولة المسيطرة والمهيمنة على النظام الدولي أن تفعل ما تشاء. ومن هنا جاءت الدعوة والنداء الصيني بشكل واضح وصريح بعد زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو من أجل التنبيه للمخاطر وربما ربما المخاطر القادمة على مستوى الدول من خلال هذه العقوبات الأحادية على دولة مثل روسيا الاتحادية أو مثل إيران أو مثل كوبا أو مثل ربما كوريا الشمالية. إذن نحن لا نحتاج إلى عقوبات، نحتاج إلى تفاهمات، نحتاج إلى حوار، نحتاج إلى وضع أسس حقيقية تمثل مصالح الشعوب، مصالح الدول وحتى مصالح القوى العظمى، ولكن في إطار احترام الدول الأخرى سواء الصغيرة أو المتوسطة منها.
مؤخرا ظهرت تكتلات اقتصادية بقيادة روسيا والصين، ورأينا التقارب الصيني مع الخليج، فهل يمكن أن يكون ذلك بداية لما سميته نظاما عالميا جديدا؟
بالتأكيد، يعني أنا بظن أنه نظام العالم الجديد هو يمثل أقطاب متعددة، أو فلنقل ربما نظام عالمي بدون أقطاب، لأنه قضية الأحادية القطبية التي مثلتها أمريكا منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط سوربافين وانهيار الاتحاد السوفيتي لا تستطيع أن تواجه التحديات لوحدها العالم، بالعكس استخدمت أمريكا قوتها ونفوذها من أجل تحقيق مصالحها سواء في أفغانستان أو في العراق دون أي إذن وبدون أي شرعية. اليوم هناك في صعود واضح للصين على المستوى الاقتصادي الذي ستصبح فيه رقم واحد عن 2040. ثانيا هناك في محاولة للعودة لروسيا سواء القيصرية أو حتى ربما الإمبراطورية السوفيتية من خلال وجود السيد فلاديمير بوتين منذ عام 2000، محاولة إعادة التوازن لهذا النظام الدولي. وبالتالي لا يمكن أن نبدأ فقط على مستوى السياسي أو مستوى العسكري، فقد بدأنا بمعسكرات أو تكتلات اقتصادية. يمكن البريكس التي تمثل حوالي 60% من سكان العالم وتمثل حوالي 50% من الاقتصاد العالمي وفيه روسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين، هذه محاولة واضحة وصريحة في أنه نرفض الأحادية ونسعى إلى نظام جديد. هذه نقطة. النقطة الثانية، تحولات بعد الحرب في روسيا وأوكرانيا، نجد أن دول الخليج التي كانت معتمدة على النفط وكانت يعني حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية الآن تأخذ موقف أقرب ما يكون إلى الشرق، بمعنى روسيا الاتحادية والصين، وربما واقفها من عملية زيادة أو الرغبة الأمريكية والبريطانية والغربية في زيادة النفط على المستوى الدولي والسوق لم تنفع رغم كل المحاولات. فهذا يدل على أن الدول الخليج بدأت تعرف مصالحها، أصبح هناك نضوج سياسي، ولذلك الآن المصالح هي الأساس. رفضت المواقف البترولية التي طالبت فيها الغرب. ثانيا دعت السعودية التي تمثل القوة الأعظم والقوة الأكبر في الخليج إلى شراكة مباشرة مع الصين عندما قامت ما يسمى القمة الخليجية العربية السعودية الثلاثية، وهذا يدل على أنه المواقف السعودية والخليجية بدأت تتجه نحو هذا العالم الجديد الذي تشكل. ولا ننسى أيضا أن الموقف الصيني من الاتفاق السعودي الإيراني يدل أيضا أن الخليج بدأ يرحب بدول أخرى غير تقليدية، بمعنى آخر لا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا، أن تلعب دور في الشؤون الشرق الأوسطية. وهذا كله يشي ويعطي الانطباع بأن العالم يسير نحو تشكل نظام عالم جديد متعدد الأقطاب أو حتى بدون، ولكن بالتأكيد أن الصين على رأسه وروسيا على رأسه وربما البرازيل والهند وأيضا ربما الدول العربية التي بدأت تدخل في صميم عمل التكتلات الاقتصادية. الجزائر مدعوة إلى البريكس، أيضا السعودية وأيضا مصر. ولا ننسى أنه في الأمس كان هناك يعني خبر مهم ومثير يؤكد على توجه دول الخليج بقيادة السعودية إلى الانفتاح على الشرق الصيني والروسي هو ضم السعودية إلى منظمة شنغهاي الاقتصادية، فهذا يدل فعلا في تحول من حيث الشكل هو اقتصادي، ولكن أعتقد على الأمد المتوسط البعيد سيشكل قوة سياسية، قوة عسكرية ربما تواجه الأوحد الأمريكي الذي كان سائدا منذ تسعينات القرن الماضي وإلى الآن.
المنظمة الأممية ألا يعول عليها في تقنين تلك العقوبات أو التخفيف منها، خاصة أنها غير قانونية؟
الأمم المتحدة هي يعني منظمة تنسيق لمواقف الدول الكبرى، ولم تكن بيوم الأيام هي صاحبة القرار، ربما في قضايا متعلقة بالدول الصغرى والوسطى نعم، ولكن فيما يتعلق بالصراعات والتنافس وربما التنافس الكبير على قيادة العالم والتأثير به ليس لها دور، وربما هذه التشكيلات الاقتصادية جروب السبعة وجروب العشرين والبريكس وشنغهاي تدل على أن العالم والدول الكبرى تريد أن تفرق الأمم المتحدة من دورها الحقيقي في العمل على تنسيق المواقف على المستوى العالمي وعلى مستوى السياسي والاقتصادي، وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة بعد فترة ربما تفقد دورها وتفقد تأثيرها وتفقد فعاليتها، ومن ثم القوة ستصبح في هذه التكتلات الاقتصادية والدبلوماسية التي تتشكل من خارج رحمها.
أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. وقال نائب رئيس المحكمة إن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3 الفقرة 1 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران لعام 1955. ووفقا لقرار المحكمة انتهكت الولايات المتحدة أيضا عددا من بنود المعاهدة الأخرى. وتابع نائب رئيس المحكمة أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية.
من جانبها قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن حكم محكمة العدل الدولية الصادر يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية. هذا وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على تبادل سجناء ورفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبي. كانت واشنطن بعد انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني أعلنت أنها ستنهي رسميا معاهدة عام 1955، وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها لا يمكن لإيران بالتالي الاستناد إليها وفق الولايات المتحدة. من سيدني أنضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين ديراني. أهلا بك سيدي الكريم. هل تلتزم واشنطن وتنفذ قرار المحكمة وتقوم بتعويض إيران؟
أولا تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. أنا بالنسبة لي يعني أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بقرارات دولية، وخصوصا محكمة العدل الدولية. هي لم تتعود أمريكا أن تخضع لقرارات دولية، بل هي التي تفرض سياستها وبلطجتها على العالم.
واشنطن تقول إنها أوقفت العمل بمعاهدة عام 55 مع طهران، ولذلك لا يحق لإيران الاستناد للمعاهدة، لكن المحكمة رفضت ذلك. فهل المعاهدة قائمة برأيك؟
المعاهدة قائمة حسب ما حكمت به المحكمة الدولية، لكن يعني السؤال هنا يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستدفع التعويضات؟ هذا هنا السؤال. أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الاتفاقية النووية ضربتها عرض الحائط ومزقتها ومزقها ترامب، وكان فيها يعني طبعا يعني اتفاقية دولية، ويعني هناك دول أوروبية ويعني دول عظمى، لكن أخذت القرار الأمريكي بأنها يعني لن تلتزم بالاتفاقية النووية. فكيف بالقرار المحكمة الدولية حول التعويضات الإيرانية أو الوصول المجمدة في البنوك الأمريكية؟ يعني عودتنا أمريكا بأنها لا تلتزم بأي قرارات دولية إن كان على صعيد فلسطين على صعيد أي قضية على في وطننا العربي والإسلامي أو في دول العالم. تضرب دائما بعرض الحائط كل القرارات المحاكم الدولية.
إذن كيف تتصرف إيران وما هي إجراءاتها القادمة فيما يتعلق بهذا الملف؟
الجمهورية الإسلامية طبعا يعني يعتبر هذا يعني انتصار دولي، يعني أخذت هذا الحكم، لكن سيكون بيدها مادة قوية أمام يعني أمام الدول بأنها بأن القرار صدر من محكمة العدل الدولية، فيعتبر ذلك انتصار للجمهورية الإسلامية. لكن يعني كيف ستحصل على الأموال؟ هذا يعود إلى السلوك الأمريكي هو الآن يعني أعتقد بأن أمريكا يعني عندها مشاكل كبيرة في خصوصا قادمة على انتخابات رئاسية، وهناك محاكمة لرئيس ترامب السابق، فهناك مشاكل سياسية كبيرة. وقد في حال أعيد الاتفاق النووي فيكون هذا جزء من المطالبة، إضافة إلى الشروط الاتفاق النووي.
بعد القرار هل تتراجع واشنطن في الفترة المقبلة عن نظرتها ضد إيران وتهدأ التوترات بينهما؟
الآن نحن نشهد الساحة الدولية يعني التقارب أو التفاهم الذي تم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وبقية الدول الخليج، هناك يعني انفراج في العلاقات، فهذا يعني يمكن أن يحفز أمريكا. طبعا يعني هناك احتمال بسيط جدا أو احتمال ضئيل جدا بأن تلجأ إلى هذا، يعني تلجأ إلى أن تتنازل أو تنزل قليلا عن الشجرة، ويعني تدفع تلك التعويضات، أو تسلك السلوك يعني هادئ أو سلوك غير المعتاد غير المتغطرس الذي تعودنا عليه.
توجد مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول تجميد الأصول الإيرانية وتبادل السجناء، فليؤثر ذلك الحكم بالسلب أم بالإيجاب على هذه المفاوضات؟
ممكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تلعب هذه اللعبة أو ترفض هذا القرار لتضيف مادة إلى المفاوضات الغير مباشرة بالنسبة إلى تبادل السجناء، كذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية. فيمكن لعبة سياسية أو ممكن أن تستخدم هذه المادة أو هذا الأسلوب لتقوي من المفاوضات حول تبادل السجناء. في النهاية يعني أعتقد بأن أمريكا سوف تخضع لهذا القرار وتصرف الأموال حتى تستعيد السجناء، يعني صفقة السجناء المتبادل.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%. وقال البنك المركزي في بيانه إن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9%، وهو أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة إلى 40.26% عند أعلى مستوى له على الإطلاق. من القاهرة انضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور هشام حسن. أهلا بك دكتور. هل كان ذلك متوقعا من البنك المركزي المصري؟
في الحقيقة يعني أنا كان ده متوقع وقد يكون متأخر قليلا، ولكن البنك المركزي بيحاول يفضل طول الوقت يعني متخذ نظرية ماسك العصا من النص، يعني أنا طول الوقت مش عايز أتعجل بعمليات رفع الفائدة، وفي نفس اللحظة بيحاول نشوف عمليات التضخم المستورد من الخارج. فبالتالي فكرة رفع الفائدة كان لا محيصة منها، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات 40%. بالتالي لازم أنا منتظر بقى نبتدي الفترة اللي جاية أو خلال الأسبوع القادم من يوم الأحد، هتلاقي غالبا البنوك الرئيسية مثل بنك مصر، الأهلي، القاهرة إلى آخره من البنوك الحكومية هتبتدي في إصدار شهادات مرة أخرى، محاولة من الحكومة في سيطرة عمليات التضخم والقوى الشرائية بشكل ما أو آخر، أو إن هي تقدر تلم كاش محلي فتقدر تسيطر على المعروض من الكاش المحلي. هتفضل العملية دي في الحياة موجودة كده طالما عندنا في جزء منه خارجي تأثرهم بالسلع العالمية أو في حالة عدم اليقين الخارجي مما سوف قد يحدث بالتوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وتدخل أمريكي إلى آخره من الأحداث السياسية العالمية التي قد تؤثر بشكل ما أو آخر في أي أحداث. وبالتالي نحن تبعا للاقتصاد العالمي قد يحدث عندنا، أو ليس قد إنما سوف يحدث عندنا التغير تبعا، خاصة ونحن نستورد من الغذاء يعني فترتنا كبيرة جدا من الاستيراد، وهذا هو الحال في الفترة الحالية.
دكتور، لماذا تقوم الدول برفع سعر الفائدة؟ ماذا يفيد على المستوى الاقتصادي؟
في الحقيقة ده يعني كما تعودنا عليه منذ عشرات السنين الماضية، ان انت كلما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات القوى الشرائية هناك يوجد ما يوجد من التضخم الايجابي او السلبي. فانا نعتقد احيانا نحن في عملية من التضخم السلبي، فانت تريد السيطرة بشكل ما على القوى الشرائية او ان انت توجه الناس من عملية الانفاق لعملية الادخار، فبتبتدي تغريهم بمعدلات اخرى ناتجة من البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، فتبتدي الناس تتوجه بتحويل جزء من مدخراتها او من جزء من اموالها التي سوف تنفقها في السوق، وبالتالي تدفع بعمليات القوى الشرائية الاعلى مما يساعد ارتفاع عمليات الاسعار، ان هي تبتدي توجهها لعمليات البنوك، فتبتدي الكاش يخش البنك يبتدي يحافظ عليه فتره محدده، وبالتالي يقدر يسيطر على القوى الشرائية الى حد كبير. هذا في الحقيقه هذا يعني دي مثل زي بقولها كده زي الحبايه بتاعت الصداع، دي بتبقى بتحل الازمه بشكل مؤقت، ولكن يظل السبب الرئيسي طالما موجود هترجع مره ثانيه، هيرجع الصداع مره ثانيه. فبالتالي هذه الحلول بتنفع في الحاجات يعني في الاوقات الطبيعيه، انما نحن حاليا نواجه العالم كله واجه مشاكل عدت مرحله الازمات واقتربنا من مرحله ترك الازمه الى التوجه الى الكوارث. فبالتالي انت لا تعلم ماذا سوف يحدث غدا، في الحقيقه مش غدا، انت لا تعلم ماذا سوف يحدث كمان ساعه، خاصه كلما ارتفعت معدلات التوترات الجيوسياسيه اللي موجوده عالميا. انت بتشوف توترات كل شويه بتحصل بتاثر بالشكل الاقتصادي، لو ارتفعت عمليات الغذاء مره اخرى، لو حصل اي مشاكل في سلاسل الامداد سبلاي تشين على مستوى العالم، انا اعتقد ده مره ثانيه هيعمل فجوه او قفزه سعريه عالميا في الاسعار. اذا هذا حدث لا محيص ان الاسعار العالميه كلها ترتفع، ده معناه انه مره ثانيه الفواتير بتاعت الاستيراد بتاعتك لاي دوله ايا كانت سواء تصنيع محلي او انت بتستوردها من بره هترتفع. هذه الارتفاعات هتخلي في ناس عندها نوع من انواع التخوف مما يدفعهم لمزيد من الشراء للادخار للمستقبل، ما انت خايف، فطالما خفت هتبتدي تدخر المستقبل مما يدفع عندك غريزه البقاء، فبالتالي ده اوتوماتيك هيدفع عندك قوة شرائية وتخش بقى في الدايلاما دي. الدول بتتدخل في الحالات الطبيعية انها ترفع لك معدلات الفايدة فتهدي عندك القوة الشرائية عمال ما تعرف تتصرف من حالة تانية، انما اذا حدث مؤثر خارجي قوي زي ما بيحصل دلوقتي وانت ما انتش عارف ابعاده شكلها ايه، في الحقيقة انا اعتقد ان ده هيبقى تأثيره سلبي اكتر منه ايجابي. يعني انت دلوقتي لازم تحل بشكل مختلف، لازم تحتوي الأزمة، مش تدي عرض، مش تدي حباية صداع، انت لازم تحل الأزمة مباشرة، تحل المشكلة مباشرة، ولكن أطراف المشكلة عالمية وانت لا تعلم الحدود لها في الحقيقة.
إذن ما تبعات هذه الخطوة وأثرها على المدى القريب والبعيد في مصر؟
ارتفاع التضخم، انا اعتقد ان احنا في الفتره الحاليه لما جينا رفعنا الفائده انت بتجري ورا التضخم دلوقتي، فكلما ارتفع التضخم انت وصلت لغايه 40%. في الحقيقه حتى ال 2% اللي رفعهم هم لا يغني، فانت لو جيت حطيت فلوسك في البنك فانت عندك في خساره للمعدلات الفائده الحقيقيه، في عندك خساره، فبالتالي انت هتعمل ايه؟ انت لسه بقى هنشوف الشهادات اللي هتدي يصدرها عامله ازاي. طيب انت افترضت في الفتره الحاليه انه هنبقى موجودين على هذا الوضع، ولكن حضرتك لو جينا رجعنا للقرار بنك مركزي الذي صدر بالامس هتلاقي حضرتك كلمه مهمه جدا، جمله قالها في الحقيقه تديك مؤشرات يعني ريد فلاجز كتير او اعلام حمراء كثيره جدا، منها انه احنا في مرحله عدم اليقين بما سوف يحدث، فبالتالي احنا تصرفنا على ما هو موجود حاليا، انما لو حصل اي تداعيات سلبيه عالميه اثرت على فاتوره الاستيراد عندنا، وانت اصلا كده عندك ازمه داخليه في وجود الدولار، فبالتالي مره ثانيه في عندك ازمه هتزيد معدلات الطلب، انت كده كده بتحاول توفر الدولار للسلع الاساسيه مثل الغذاء والدواء الى اخره من الحاجات اللي انت عايز توفرها، فيبقى في عندك جزء كبير جدا هتتجه ليه نحو الكساد، ان هيبقى في عندك تباطؤ في بعض المجالات الاخرى. وهنا الدوله في الحقيقه هتبقى بين كفاي راحه، يعني تمشي في الاتجاه ده ولا تمشي في الاتجاه ده، ايه اللي هيحل؟ احنا بتحاول تحل على ما هو موجود حاليا مع فرضيه ثبات الاداء العالمي، انما لو تطور نحو السلب في الحقيقه انت ما حدش فينا يقدر يتوقع، خاصه وان انت عندك جزء كبير جدا منه استيراد. هتضطر مره تانية بقى تعمل عمليات تشدديه ان انت تقفل الاستيراد للسلع كثيره جدا، هتلجا لتنشيط الاقتصاد الداخلي، واعتقد ان ده احدى الحلول الايجابيه، ان انت بدل ما تبتدي ترفع فايده تدفع الناس نحو العمل الداخلي انه تلجا للسلع المحليه، وفي نفس اللحظه اول ما هتيجي تقول السلع المحليه هتلاقي التجار بتبتدي ترفع الاسعار. لا، انت عندك خطين تمشي فيهم، الخط الاولاني تبتدي تتجه للسلع المحليه، النقطه الثانيه تسيطر على الحركه في السوق بحيث ان الحركه السعريه بحيث ان ما تبداش الاسعار في عمليه تزايد مستمر، ولازم كل مره الدوله هي تتدخل بانشاء او بطرح منتجات مختلفه مثل زي ما كما نرى في الشوارع المصريه. يعني انت لازم تنظم حركه السوق، مش تخش منافس مع صناعه القطاع الخاص. نقطه ثانيه، لازم تفتح مجال اكبر للقطاع الخاص وتجعله هو من ينافس بعضه البعض، مش انت اللي تنافس معاك دوله، انت تقوم بتنظيم السوق بشكل عام بوضع اليات محكمه قويه جدا، يد تنفيذ قويه مع مرونه في الحركة، وبالتالي تجعل القطاع الخاص يعمل مستقلا، انما مش تخش معاه منافس انت تنزل عشان خاطر هو ينزل. يعني ده في الحقيقة حل مؤقت، ما هوش حل قوي يقود الدولة لرفع ناتج محلي، ولكن اقدر اقول ان هو في الفترة الحالية في الحقيقة المعادلات ما هيش ماشية في اتجاه مناسب ان انت تقدر تاخد عليه قرارات اكثر، خاصة وانه ارجع يعني اخيرا ارجع اقول انه الاداء العالمي هو اللي بيؤثر عليك، فانت عندك تهديدات خارجية اكبر من ما هو موجود عندك من اضطرابات داخلية.
الى اي حد تتراجع العملة المصرية أمام الدولار، وكيف يمكن تجنب المزيد من هذا التراجع؟
دي نقطة مهمة جدا. أنا أقدر أقول إن سبب التضخم الرئيسي اللي هو إحنا عندنا التضخم 80% منه مستورد من الخارج، هو فكرة الطلب العالي جدا على الدولار. إحنا كان مصر عندنا ارتفع بعد ما ارتفع معدل الاحتياط الاستراتيجي بشكل ملحوظ بعد ما عملية اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي، في الحقيقة توالت الخبطات السريعة جدا وكانت عنيفة. يعني أولها كان موضوع كورونا، في الحقيقة ده عمل إغلاق بشكل كبير جدا عالميا، الخروج الأموال الأجنبية خرجت بشكل ملحوظ، وده انعكس واضح جدا في سواء الخروج من الأموال الساخنة من السندات اللي كانت موجودة. رقم اثنين، البورصة اللي هي موجودة إلى الآن خروج مستمر ومتوالي وبشكل ملحوظ من المؤسسات الأجنبية مقابل شراء المؤسسات المصرية. في الحقيقة كل ده أدى إلى تراجع العملات الصعبة عندك. طيب، مع موجود مطلوب طبيعي لأن أنت عندك عمليات استيراد، ضيف عليها ارتفاع الأسعار العالمية، أدى عندك لفجوة كبيرة جدا ما بين الداخل للعملة الصعبة والمطلوب من العملة الصعبة. إذن على طول أوتوماتيك يخلق عندك سوق سوداء، نتيجة أنت مش قادر توفر العملة بالسعر الطبيعي بتاعها، ترتفع الأسعار في السوق السوداء. يظل الدولار موجود ولكن تسعيره هو اللي فيه غلط، أنت ما عندكش أزمة دولار، أنت عندك أزمة تسعير دولار، لأن الدولار موجود. أنت أول ما تيجي تقول أنا عايز أشوفه في السوق السوداء بكام، معروف إن هو 36، معروف إن هو في العود الأجلة قد يصل إلى 40 جنيه، لأن أنت ما أنتش قادر تحدد دلوقتي هو موجود إزاي. أي سرعة، أي سلعة بقى ليها سعرين على طول يدخل لها سوق سوداء، وده موجود. الدولة تحل الموضوع ده إزاي؟ فكرة وجود بقى استثمارات، توطين استثمارات في جزء منه كبير جدا، احنا ممكن يبقى الدولة فيها متباطئة شوية نتيجة ان انت عايز تدخل استثمارات عنيفة، او تبتدي نتيجة صندوق السد تقول انا هطرح اصول فدخل بيها سيولة اجنبية. في الحقيقة كلما تأخرت كلما تعظمت فكرة صعوبة البيع، يعني انت في الاول بتبتدي تطرح انا عايز ابيع على اكبر قدر ممكن، ولكن انت في حواليك دلوقتي بقى في منافسين كتير جدا، دول الخليج بقت فاتحه اذرعها على كامل مصراعيها للاستثمارات الاجنبيه. شفنا الامارات سبقتنا، وشفنا قطر سبقتنا، والسعوديه حاليا فاتحه الباب على مصراعيها يعني لكل المستثمرين الاجانب بشتى الجنسيات، اهلا وسهلا بكم. اذا احنا ما زلنا يعني نعترف بقوانين عنيفه، بقوانين غير مرنه تجعل تباطؤ هذا الاستثمار يفقدك المزيد من الفرص. هل هو ده الحل؟ في الحقيقه برضو انا لست من طاوله المفاوضات على قائمه الحكومه، فبالتالي هم اللي عليهم اتخاذ القرار الافضل. يعني
الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن هناك حربا عالمية ثالثة وحرائق نووية تلوح في الأفق والمفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة. وجاءت تصريحات الرئيس لوكاشينكو خلال خطاب أمام الشعب والبرلمان، وأشار إلى أنه سيقدم اقتراحا بوقف الأعمال العدائية ومحاولة إعلان هدنة دون الحق في نقل وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين دون الحق في نقل الأسلحة الذخيرة والمعدات العسكرية.
أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي لوشتشينكو أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معركة عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا. قال لوشتشينكو خلال مؤتمر صحفي أن أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت كما أكد المراقبون الدوليون، لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة.
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال قوة حفظ سلام من إلى أوكرانيا، وأضاف أن الاتحاد قريب من حقيقة أنه في محادثات القادة الأوروبيين بات مشروعاً مناقشة مسألة ما إذا كان يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.
نشرت حركات استيطانية إسرائيلية دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء المقبل، وذكرت القناة السابعة العبرية أن حركة العودة إلى الجبل الاستيطانية الإسرائيلية قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى. وأعلنت الحركة الإسرائيلية عن تقديمها 1200 شيكل لمن يذبح قربانا في المسجد الأقصى، ذلك ضمن حزمة مالية ضخمة تقدر بحوالي 20,000 شيكل إسرائيلي.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بعض الدول وعلى رأسها أمريكا ارتكبت أخطاء بتدخلاتها في شؤون إيران الداخلية، في إشارة إلى أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الخريف الماضي. ونقلت وكالة إيرنا عن عبد اللهيان أن إيران في مرحلة يمكن فيها التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية وتلخيص الاتفاقية بشرط أن يكون الجانب الأمريكي واقعياً. وأضاف الوزير الإيراني أن مقترحاً بدأ يتبلور في البرلمان الإيراني يقوم على أن المفاوضات لا يجب أن تستمر إلى الأبد.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يقول إن الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب.
محكمة العدل الدولية تقول إن قرار واشنطن تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران.
اقتصاديا، البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%. الآن مع أخبار الاقتصاد والزميل خالد عبد الجبار.
يتجه النفط نحو ارتفاع أسبوعي بأكثر من 7%، إذ أدى الانقطاع المستمر للصادرات العراقية إلى تقليص الإمدادات بالسوق قبل بيانات التضخم الأمريكية. واستقرت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 2% تقريبا في الجلسة السابقة. ومن غير المرجح أن تستأنف صادرات النفط العراقي من تركيا هذا الأسبوع، حيث يستمر النزاع بين بغداد وكردستان الذي أوقف تدفق حوالي 400,000 برميل يوميا. ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981 دولاراً ونصف الدولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1982 دولاراً. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي بارتفاع 8.6% حتى الآن، بينما يتجه الدولار لتكبد ثانية خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج. وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي. قال البنك الدولي في تقرير جديد إن الاقتصادات النامية في آسيا استعادت معظم المكاسب التي خسرتها خلال الوباء، لكن تعافيها يتعثر مع تراجع الإنتاجية. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في المنطقة بما في ذلك الصين هذا العام بعد أن خففت بكين القيود على السفر والأنشطة الأخرى، لكن التعافي في أماكن أخرى من المنطقة باستثناء الصين سيتراجع مع تباطؤ ضغوط التضخم وديون الأسر المتزايدة في الإنفاق الاستهلاكي. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة سنوية تبلغ 5.1% هذا العام، ارتفاعاً من 3.5% في عام 2022، لكن باستثناء الصين من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 4.9% في عام 2023 بعد الانتعاش من أسوأ انتشار للوباء بنسبة 5.8% في عام 2022. وستشهد الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام بطئاً في التعافي، وفي الوقت نفسه ستواجه مخاطر جراء ضعف النمو العالمي وتداعيات الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وكوارث تغير المناخ. أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية أن معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%. وقالت الوكالة إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري مارس 2023 إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي، وجاءت نتيجة شهر مارس مخالفة لتوقعات المحللين. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع أجرته ديلي اف اكس أن يظل المؤشر عند مستوى فبراير 2023.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار وأخبار الرياضة.
رفع مشجعون سويسريون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد إسرائيل في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم يورو 2024، وحقق منتخب سويسرا فوزه الثاني في التصفيات بالفوز 3-0 على إسرائيل في المباراة التي جرت على ملعب جنيف ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو للجماهير السويسرية وهي ترفع العلم الفلسطيني وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسة الفصل العنصري على مدرجات الملعب. وأظهر أحد مقاطع الفيديو رفع عشرات المشجعين الأعلام الفلسطينية وهم يتفاعلون على صوت موسيقى داخل الملعب فيما يبدو أنها رفعت في وجه اللاعبين الإسرائيليين. كشفت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل العرض المقدم من إدارة برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي. وقال برنامج تشيرنيغيتو الإسباني الشهير إن برشلونة عرض على ميسي عقدا لمدة موسم بالإضافة لموسم آخر اختياري، وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد حتى الآن مع نادي العاصمة الفرنسية. وأضاف البرنامج أن راتب ميسي مع برشلونة سيتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين يورو إلى جانب حصوله على نسبة من الأموال التي سيجلبها من التسويق. ورحل النجم الأرجنتيني بطل العالم الذي قضى معظم مسيرته بقميص البلوغرانا في صيف 2021 لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين بعدما فشل البارسا في تجديد عقده بسبب أزمته المالية. اختار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف الفوز الذي سجله النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي ضمن أفضل أهداف النسخة الحالية للبطولة. واختار الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح الأفضل لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي بعدما منح الحارس البرازيلي أليسون بيكر كرة طولية للنجم المصري راوغ بها جواو كانسيلو وانفرد بالمرمى وسددها بسهولة محرزا هدف الفوز. وعلق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع تويتر قائلا: ما هو أفضل هدف سجله ناديك هذا الموسم، مصحوبا بفيديو لأجمل هدف لكل فريق من فرق البريمير ليج. أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي توفير 2400 تذكرة لجماهير الهلال السوداني في المباراة المرتقبة التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأشار شلبي إلى أن الأهل استجاب لمطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتوفير 2400 تذكرة لمشجعي الهلال وفقا للوائح، وأوضح أنه سيتم توزيع 100 دعوة مجانية لبعثة الهلال السوداني وسيتم تسليمها في الاجتماع الفني للمباراة. ويواجه الأهل المصري الهلال السوداني في مباراة مصيرية للتأهل من مرحلة المجموعات، حيث يحتاج الأهل للفوز بينما يحتاج الهلال للتعادل فقط بأي نتيجة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي مقلق، وحث الشركات على التصرف بمسؤولية. وقال دوغاريك يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد في التعليم والعلوم، لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات، موضحا أن المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها. تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة بعد أن تم في 25 من مارس آذار الجاري اختراق بيانات المستخدم الشخصية لتشات جي بي تي، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة أوبن أول في وقت لاحق. وفي المجموع تأثر نحو 1.2% من مشتركي تشات جي بي تي بتسريب البيانات حسب ما قالت الشركة، مضيفة أن الرقم منخفض للغاية. توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل منصة تشات جي بي تي في إحداث تأثير جذري على سوق العمل قد يمتد إلى حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل عالمياً. وبحسب تقرير المؤسسة فإن باحثيها استنبطوا احتمالية تأثر ملايين الموظفين حول العالم بتحول قطاع الأعمال نحو الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنجاز ملايين المهام الوظيفية، مما سيحد من ضرورة الاعتماد على البشر لإنجازها. واعتمد الباحثون في تقريرهم على تحليل البيانات المهنية الخاصة بالموظفين في الولايات المتحدة وأوروبا، ووضعت الدراسة المهام الإدارية والقانونية على قمة الوظائف الأكثر تأثراً بثورة الذكاء الاصطناعي، إذ إن الأعمال القانونية تعد من المهام التي يسهل إنجازها أوتوماتيكياً. أعلن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى عن إطلاق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي، وذلك تكريما للفنانة الفلسطينية الراحلة التي كرست صوتها للقضية الفلسطينية وغنت للعدالة في فلسطين والعالم، بحسب البيان الذي نشر على موقع المعهد. وجاء الإعلان عن الجائزة في ذكرى رحيل الفنانة، كما سيتم الإعلان عن الفائزين في الجائزة في يوم ميلادها في 8 يناير من كل عام. وأوضح سهيل خوري المدير العام للمعهد أن الجائزة تهدف إلى تشجيع إنتاج أغاني جديدة تحاكي القضية الفلسطينية أو قضايا إنسانية عالمية تؤثر في الرأي العام العربي والعالمي، وتدعوه للاهتمام بالقضية العادلة في فلسطين وقضايا العدالة السياسية والاجتماعية. وأعلن أن الجائزة ستمنح سنويا لمؤلفين موسيقيين أو مغنين يتقدمون لإنتاج أعمال أصلية جديدة على شكل فيديو كليب والترويج لها محليا وعالميا. توصل تحليل حديث شمل أكثر من دراسة أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى النساء بنسبة 25% تقريبا. وشملت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 700,000 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 فما فوق، حيث تمت مراقبة صحتهن القلبية لمدة 12 عاما في المتوسط. يشار إلى أن أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في أنحاء العالم وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وأكدت الدراسة الجديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية أنها مفيدة للنساء بذات القدر المعروف لفائدتها للرجال. وأوضحت الدراسة أنه مهما كان جنسك فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاما غذائيا متوازنا يمكن أن يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
لافروف يقول إن الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
لمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت اي. إلى اللقاء.